أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الفراغ عن تنقيح مقتضى القاعدة عند التعارض، يقع الكلام في مقتضى الأصل الثانوي، وهو ما دل عليه الدليل المتقدم على مقتضى القاعدة الأولي. فنقول أن كما قال الشيخ قدس الله نفسه، أن المشهور وعليه جمهور مجتهدين الحكم بالتخيير في الدليلين المتعارضين المتعادلين، أي إذا لم يوجد ما يميز أحدهما ويرجحه على الآخر، وبذلك يضعف احتمال لزوم الاحتياط أو العمل بما وافق الاحتياط منهما. والتخيير يستفاد من أدلة مستفيضة كما قال الشيخ أو متواترة لا يوجد في مقابلها إلا مرفوعة زرارة التي ستأتي إن شاء الله تعالى، وينقلها ابن أبي جمهور الأحسائي على الله مقامه الشريف، ويأتي من الشيخ ذكرها، وهي التي فيها ذكر بعض المرجحات من قبيل عدلية الراوي أو ما شابه هذا من المرجحات التي تفيد تلك الرواية بحسبها لزوم ترجيح أحد الطرفين على الآخر. إنما الكلام أن هذا التخيير هل يكون من باب السببية أو أن له وجها آخر؟ قد يقال أن دلالة الأخبار على التخيير بين دليلين المتعارضين يقتضي أن تكون حجية هذين الخبرين مبنية على سببية كل منهما لحدوث المصلحة في الواقع، فيكون التخيير حينئذ أخذا بقواعد باب التزاحم. وهذا احتمال موجود في تلك الأدلة، فيقال أن مقتضى أدلة التخيير كون الحجية مبنية على السببية. الشيخ يقول هذا الاحتمال صحيح ومعقول في نفسه، لكن يوجد احتمال آخر يصح حمل أدلة التخيير عليه، وهو أن يكون التخيير تخييرا في مقام تعيين الوظيفة العملية، بمعنى أن الشارع عين للمكلف في ظرف الشك وظيفة عملية وهي تخييره في العمل بمقتضى كلا الدليلين، فيكون هذا الحكم الظاهري وهو الحكم بالتخيير في ظرف الشك أعام من كون الدليلين مبنيين على السببية أو على الطريقية. فقد يكون الشارع قد لاحظ في هذين الدليلين الطريقية، ومع ذلك اكتفى بالطريقية الاقتضائية في كل منهما، أي الطريقية لولا المانع، فعل الشارع بنى التخيير على هذا. ومع احتمال هذا المعنى الذي هو أمر معنى معقول أيضا، لا يتعين حمل الأدلة على المعنى الأول، بل إن الشيخ قدس الله نفسه يقول أن ملاحظة أدلة العلاج أخبار العلاج والتعليلات المذكورة في تلك الأخبار أصدق شاهد على أن حجية الأخبار إنما هي من باب الطريقية لا من باب السببية. ولعل كلام الشيخ يرجع إلى أنه لو سلمنا ظهور أدلة التخيير في السببية، فاللازم بمقتضى الجمع بينها وبين أدلة أخبار العلاج حملها على إرادة السببية في مقام الظاهر في مقام الشك، وهذا يجامع إرادة الطريقية بحسب الواقع. إذن الناتج والمحصل النهائي من أخبار الباب أن أدلة الأخبار أن حجية الأخبار تكون مبنية على السببية، وهكذا حجية سائر الأمارات. فإن قلت أن بعض الأصحاب جعلوا حجية الأخبار من باب السببية كما يظهر من ذلك، كما يذكر بعضهم من صاحب القوانين في باب الظن المطلق في باب الانسداد، قال الشيخ أنه يمكن أن يكون مراد من جعل حجية الأخبار مبنية على السببية إرادة عدم سقوط حجية الأخبار رأسا عند التعارض، وهذا لأن الإنسان قد يحتمل أن تكون الحجية منوطة بالظن الشخصي الذي لا يثبت عند تعارض الأدلة، فدفعا لتوهم إناطة الحجية بالظن الشخصي يقال بأن الحجية من باب السببية لا من باب الطريقية. وإن شئت قلت لما كان عنوان الطريقية محمولا في بادرة الذهن على إرادة الظن الشخصي الذي يساوق الفعلية، أراد من قال بالسببية دفع هذا التوهم، وأن الحجية ليست منوطة بالظن الفعلي بل هي منوطة بالظن النوعي، وعبر عن الظن النوعي بالسببية، إذ من الواضح أن كل خبر في نفسه يقتضي الظن لولا المانع، فاقتضاؤه للظن لولا المانع مسوغ لإطلاق عنوان كونه سببا، وهذا مرادهم. ومن الواضح أن هذا عين الطريقية لا السببية التي تقابل الطريقية، وهذا ما يظهر من صاحب المعالم في تقرير دليل الانسداد. هذه نقطة. إذن النقطة الأولى أن ظاهر الأدلة التخيير، مقتضى الأدلة التخيير، وأن مقتضى التخيير وإن كان هو السببية لكن ظهور الأدلة في كون التخيير من باب السببية ممنوع، أي أن هذا الاقتضاء ليس اقتضاء تاما بنحو الضرورة بل بنحو الاحتمال والإمكان، ويوجد في مقابله احتمال آخر، تصلح أدلة أخبار العلاج على القرينية بالنسبة إليه، بل قد يقال أن الأدلة ليست ظاهرة في ما يغاير ظهور أخبار العلاج في كون الحجية من باب الطريقية. النقطة الثانية أن هذا التخيير هل هو تخيير في المسألة الفرعية أو تخيير في المسألة الأصولية؟ بيان ذلك أنه إذا تعارض دليلان يقتضي أحدهما وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثا، ويقتضي الآخر وجوب التسبيحات الأربعة مرة واحدة، فقد يقال بالتخيير من باب التخيير في المسألة الفرعية، وقد يقال بالتخيير من باب التخيير في المسألة الأصولية. والمراد بالتخيير في المسألة الفرعية تخيير المكلف بين أن يسبح ثلاثا أو يسبح مرة واحدة، بحيث يكون مورد التخيير فعل المكلف، فالمكلف في فعله مخير بين أن يفعل هذا الطرف وبين أن يفعل هذا الطرف، فما تعلق بفعل المكلف وهو وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثا أو مرة، هذا الذي تعلق بفعل المكلف الوجوب المتعلق بالتسبيحات أو التسبيحات فعل المكلف، هذا الوجوب وجوب تخييري، فهو وجوب للتسبيحات الأربعة ثلاثا لكن على نحو التخيير، فيكون عدلات تخيير في المقام هذا الفعل من المكلف وهذا الفعل من المكلف، هذا ما يسمى بالتخيير في المسألة الفقهية، أي أن المسألة الفقهية تشتمل على التخيير. أما التخيير في المسألة الأصولية فهو تخيير مورده الأخذ بالدليل، فيكون المكلف مخيرا بين أن يعمل بهذا الدليل ومقتضاه تعين التسبيحات الأربعة مرة وعدم وجوب أزيد منها، وبين أن يعمل بالدليل الآخر ومقتضاه تعين التسبيحات الأربعة ثلاثا ولا يجوز الأدنى منها، فهو مخير لكن مخير بين أن يعمل بهذا الدليل وبين أن يعمل بهذا الدليل، فيكون مورد التخيير أخذ المكلف بهذا الدليل أو ذاك. طبعا أخذ المكلف بهذا الدليل أو ذاك ليس حكما فرعيا بل هو حكم أصولي يترتب عليه حكم فرعي، فالحكم الأصولي حكم شرعي في مثل المقام لكنه مع ذلك ليس فرعيا، إذ ليس متعلقا بفعل المكلف ابتداء بل هو متعلق بقول المجتهد بفعل المجتهد بفتوى المجتهد بقول المجتهد، فيكون مورد التخير أخذ المكلف بهذا الدليل أو أخذ المكلف بذاك الدليل.
يعني كان المجتهد يفتي بجواز أن يكون المكلف مخير.
لا، الآن بعد ما وصلنا إلى الإفتاء الآن نقول أن مورد التخير أخذ المكلف بالدليل، لكن من الذي يأخذ بالدليل؟
يعني هل أنه مثلا نفس المجتهد يكون عنده تخير في الإفتاء؟
لا، صبرا صبرا. الآن نحن نريد أن نفرق في المرحلة الأولى بين مورد التخير في المسألة الفرعية وهو التسبيحات الأربعة ثلاثا أو مرة، وبين مورد التخير في المسألة الأصولية وهو الأخذ بهذا الدليل أو الأخذ بهذا الدليل. خب، إن قلت هذا الفارق وإن كان معقولا ثبوتا لكن لا يترتب عليه ثمرة عملية، إذ على كل تقدير يلزم من التخير في المسألة الأصولية التخير في المسألة الفرعية، فإن أخذ بهذا الدليل جاز له التسبيح مرة، وإن أخذ بهذا الدليل جاز له التسبيح ثلاثا ووجب عليه التسبيح ثلاثا. لكن باعتبار أن هذا الوجوب وتعينه وكونه تعينيا موقوف على الأخذ والأخذ تخيري، إذن هذا الوجوب التعيني تخيري، إذن لا فرق بين الوجوب أبين التخير في المسألة الفرعية وبين التخير في المسألة الأصولية من حيث العمل، فيكون الحاصل أن المكلف مخير في مقام العمل بين هذا وذاك. الجواب عن هذا أن الفرق بينهما يظهر في جهات، منها ما لو كان مورد الدليلين المتعارضين فعلا لا يبتلى به المكلف، بحيث كان من حصل عنده تعارض الأدلة ليس مشمولا لتلك الأدلة، كما لو تعارض الدليلان المتعلقان بباب الحيض عند الفقيه المجتهد الذكر فإنه لا يعقل أن يكون مخيرا في المسألة الفرعية، إذ لا يتعلق به لا هذا الوجوب ولا هذا الوجوب. طيب، هل يكون مشمولا للتخير في المسألة الفصولية؟ قلنا لا بأس بأن نقول أنه مشمول للتخير في المسألة الأصولية، وذلك لأن معنى كونه مخيرا في المسألة الأصولية أنه بحسب اجتهاده وتشخيصه يبين للمقلد وهي المرأة في المقام أنها مخيرة بين هذا وذاك، فيكون بيانه هذا تخييرا، لكن تخييرا مبنيا على التخيير في المسألة الأصولية. لكن هذا التخيير الذي يبينه المرجع للعامي مع عدم كونه مشمولا للدليلين يحتاج إلى بيان، إذ قد يقال أن هذا التخيير من الفقيه تخيير في المسألة الفرعية. غاية الأمر أنه يقوم مقام المكلف في تشخيص الموضوع، بيان ذلك أنه عندما جعل الشارع الأخبار حجتان لم يجعل الشارع الأخبار حجة في حق العالم، بل جعل الأخبار حجة في حق كل المكلفين بلا فرق بين الجاهل والعالم والفاحص وغير الفاحص والمجتهد وغير المجتهد، إلا أن المجتهد يمتاز عن غيره بأن له قدرة على تشخيص موضوع الحجية وتشخيص مقتضى الدليل، وهذا لا يعني أن الحكم مختص به، بل يعني أن معرفة الحكم تختص به، ومن الواضح أن الحكم غير معرفة الحكم. إذن الحكم في علم الله وفي مقام التشريع شامل للعامي وللمجتهد. فإذا كان الفقيه تصدى لتشخيص الدليلين وموضوع حجيتهما ومقتضاهما وبين للعامي أن هذين الدليلين مختلفان وبين للعامي حكم الدليلين المختلفين وأنه التخير، جاز للمكلف أن يتخير حينئذ، لأنه وإن لم يكن هذان الدليلان واصلين بالنسبة إليه لكن بحسب قول الفقيه يتنقح عنده موضوع التخير، فإن قول الفقيه أن هذين الدليلين متعارضان جاء يجوز للعامي أن يأخذ به ك كما يجوز للعامي أن يأخذ بقول الفقيه أن حكم الله في حقك كذا وكذا. وإن شئت قلت كما أن الفقيه يفتي العامية بالوجوب الواقعي استنادا إلى الأمارة، كذلك يجوز له أن يفتي العامي بالتخيير بعد أن يشخص الفقيه تعارض الأدلة في حق العامي، ويشخص الفقيه اقتضاء القاعدة للتخيير عند التعارض. فهو وإن حكم بالتخيير في المسألة الفرعية، لكن حكمه في التخيير في المسألة الفرعية في الواقع مبني على تشخيصه هو لموضوع التخيير، لا أن التخيير حكم الله الواقعي، زين، بمعنى أن الوجوب تعلق بهما، بل هو تخيير بحسب اقتضاء قواعد باب التعارض التي تقتضي عند تكافؤ الأدلة التخيير. حاصل هذا يعني ملخص الكلام هنا أن الفقيه كما يقول للمكلف يجب عليك أن تصوم شهر رمضان بحسب ما تؤدي إليه الأدلة الظنية مثلا أو الأدلة المتواترة أو غير ذلك من الأدلة كالإجماع والشهرة وأمثال ذلك، يجوز للفقيه أن يقول للعامي في هذه المسألة أكو تعارض بين الأدلة ومقتضى قواعد باب التعارض التخيير. إذن قول الفقيه هنا تعارض بمثابة وصول الدليلين المتعارضين إلى العامي، فيكون فتوى الفقيه بالتخيير تخييرا في مقام العمل وتخييرا في المسألة الفرعية. لكن هنا احتمال آخر، وهو أن يكون الفقيه حاكما بالتخيير من باب التخيير في المسألة الأصولية لا من باب التخيير في المسألة الفرعية، وذلك بأن يقال أن العامية لا يتحقق عنده التعارض بين الدليلين بمجرد قول الفقيه أن هنا تعارضا بين الأدلة، إذ المفروض أن موضوع أدلة التخيير التحير في مقام الاستنباط، والتحير المساوق للتعارض بين الأدلة فعلا، وهذا غير حاصل إلا في حق من يتصدى للبحث في مقتضيات الأدلة. فالعامي وإن قيل له أن التعارض موجود، لكن مع ذلك هذا المقدار من الإخبار لا يحقق التعارض في حقه، فالإخبار عن التعارض ليس تعارضا فعليا. وإن شئت قلت أنه لو سلمنا أن هذا يحقق التعارض، لكن لا معنى للقول بأن هذا المقدار من التعارض موضوع لأدلة التخيير، إذ أدلة التخيير موردها وموضوعها الدليلان المتعارضان، بحيث يجب الأخذ بأحدهما تخييران، ولا معنى لأن يقال أن موضوع التخيير بهذا المعنى هو حكم الفقيه للعامي بأن هنا تعارضا. خب قال الفقيه للعامي أن هنا تعارضا، خب كيف يأخذ العامي بأحد هذين الأمرين؟ لو قال الفقيه للعامي أن أدلة باب التسبيح متعارضة، منها ما يدل على وجوب التسبيح مرة ومنها ما يدل على وجوب التسبيح ثلاثا، زين، وقال الفقيه للعامي أن مقتضى القاعدة أن يعمل المكلف بأحد الدليلين، خب هذا المقدار من إخبار الفقيه للعامي بوجود التعارض هل يحقق موضوع أدلة التخيير؟ لا، لأن الذي قاله الفقيه للعامي هو أن الدليلين متعارضان، لا أنهما متعارضان فعلا، إلا إذا قلنا بحجية فتوى الفقيه في هذا المقام، وهذا أول الكلام، لا دليل على أن قول الفقيه معتبر إذا كان قول الفقيه غير كاشف عن حكم الله الواقعي بل كاشف عن موضوع. مثلا إخبار الفقيه بأن هنا تعارضا كإخبار الفقيه بأن هذا المائع خمرة، إذ التعارض من الموضوعات الخارجية ليس موضوعا مستنبطا، هو موضوع خارجي. نعم يكون موضوعا مستنبطا بالنسبة إلى التخيير. ما هو التخيير وما هو موضوع التخيير؟ هنا يقال عن التعارض أنه موضوع مستنبط، لكن ليس كلامنا هنا عن التخيير ما هو موضوعه، بل كلامنا هنا أن قول الفقيه للعامي هنا تعارض، هذا يحقق موضوع التخيير؟ لا، لأنه ليس بمعتبر، إذ المعتبر في تشخيصات الموضوع تشخيص الموضوعات الخارجية نظر المكلف، لا دليل على حجية قول الفقيه هنا. أما قول الفقيه في هذا المورد أدلة التخيير محكمة، فهذا القول من الفقيه لا قيمة له، لأن عموم دليل التخيير فرع فعلية موضوع دليل التخيير. موضوع دليل التخيير هو التعارض، وقد عرفت أن قول الفقيه أولا لم يحقق موضوع التعارض. إذن لا قول الفقيه بالنسبة إلى موضوع التعارض معتبر، ولا قول الفقيه بالنسبة إلى حكم التخيير معتبر. أما الأول فلأنه موضوع خارجي، وأما الثاني فلأنه فرع إحراز موضوعه، ولا قدرة للعامي على إحراز موضوع أدلة التخيير. إذن لا يقال بأن التخيير هنا تخيير في المسألة الفرعية. يتعين حينئذ أن يكون التخيير مختصا بالفقيه، وذلك لأنه هو الذي تحقق موضوع التخيير بالنسبة إليه، وهو تعارض الأدلة المتعادلة.
حتى لو بنينا جية الخبر الواحد في الموضوعات الخارجية يجد الكلام، لو قلنا أنه خبر الواحد في الموضوعات الخارجية حجة، فبالتالي هذا صحيح موضوع خارجي، ولكن أخبر به الفقيه ونفترض كان الفقيه ثقة، زين، فهذا محقق لحجية،
يمكن بناء على حجية الخبر، لكن مو من باب الفتوى،
لا من باب الخبر يصير.
أي.
فكان أحرز المكلف هنا أحرز التعارض بإخباره،
صحيح، لكن هذا يتوقف على أن يكون إخبار الفقيه عن التعارض كإخباره تماما
عن الخمر،
عن الخمر حسيا، والحال أن التعارض موقوف على إعمال النظر
حسيا.
يعني هناك مشابهة بين الإخبار بالخمر والإخبار بالتعارض من جهة أن كليهما إخبار عن موضوع خارجي، وهناك فرق بينهما، أن الإخبار عن الخمر يستند إلى الحس، وأما الإخبار عن التعارض فيستند إلى الحدس.
يعني موضوع الخارجي هو،
وحتى لو قلنا بأن الدليلين واضحان نصان بحيث يكونان مقتضيين أو موردا للتعارض بدون إعمال نظر اجتهادي، نقول هذا لا يكفي، لأن التعارض فرع إحراز عدم وجود قرينة تكون شاهدة جمعا بين النصين.
فهذا أرجعت للحقيقة.
إذن لابد من إعمال النظر، يعني لابد من حجية فتوى الفقيه في أن الدليلين متعارضان تعارضا مستقرا، فيكون إخبارا حسيا. هذا الإخبار لا يحقق موضوع التعارض. إذا موضوع التخيير إنما يتحقق في حق المكلف الذي يملك ملكة الاجتهاد وهو المجتهد، وباعتبار أن المجتهد لا معنى للقول بأنه مخير في المسألة الفرعية، إذ المفروض أن الدليلين لا يشملانه، ومع ذلك أدلة التخيير عامة، إذن لا مجال لتطبيق دليل التخيير في هذا المورد إلا على التخيير في المسألة الأصولية، بأن نقول أن مقتضى عموم أدلة التخيير لهذين الدليلين اللذين لم يتحقق بهما موضوع التخيير في حق العامي بل في حق المجتهد، أن يكون المراد بالتخيير التخيير في المسألة الأصولية، أي الأخذ بأحد الدليلين، وحيث أنه لا معنى للأخذ إلا الإفتاء، فيكون هذا مساوقا للتخيير في الإفتاء، يجوز للفقيه أن يفتي بأحد الدليلين، وهذا تخيير في المسألة الأصولية. قال: وحينئذ فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما؟ طبعا التخيير إنما يكون عند تكافؤ الطرفين، والعمل بما طابق الاحتياط منهما قد يكون مناسبا للترجيح في الجملة، فلا يكون عدلا لذاك في نفس المرتبة. كما أن الاحتياط قد يقال بأنه متأخر في الرتبة، إذ التخيير عند إمكان العمل والاحتياط عند عدم إمكان العمل مثلا. على كل حال هنا بحث كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما، وكذا بين القصر والإتمام. وجوه: المشهور وهو الذي عليه جمهور المجتهدين الأول، أي التخيير للأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه، ولا يعارضها عدم ما في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللآلي الدالة على عدم في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللآلي الدالة على الوجه الثاني، أي على العمل بما طابق منهما الاختيار من الوجه الثلاثة.
لو هذا مجرد تعارض في المضمون يعني، ولا هذا متواترة وهناك عندك رواية واحدة.
قصدي يعني الشيخ اللي معبر بالتواتر. نعم هذا الكلام صح، هذا الإشكال صح. يعني تريد أن تشكل في أنه لم يبلغ يعني هذا القدر.
يعني حتى لو سلمنا بالرواية مع هذه متواترة، وديك رواية افترض طب مي ما ضعفتها من جهة السند ولا كذا، فأقول هل هذا يعني يؤدي التكافؤ الذي هو
سوز التعارض؟ لا. نعم يعني هذا المقدار كافي في تحصل التعارض، أن الخبر الواحد يعارض الخبر المتواتر.
يعارضي.
لكن يقصد هنا بالمعارضة المعارضة بحسب الواقع، لا المعارضة بحسب الأدلة حتى يكون مشمولا لأدلة العلاج.
هو هذه.
لا صحيح. مقصود بالمعارضة هنا مطلق المنافى.
يعني منافى في المضمون.
نعم. وهي ضعيفة جدا، وقد طعن في ذلك التأليف. وفي مؤلفه المحدث البحراني قدس سره في مقدمات الحدائق، عبر بعضهم عن هذه العبارة وقد طعن، بل للشيخ عبارة وهي أنه قد طعن فيه، وفي مؤلفه من ليس عادته أن يطعن في أحد مثلا. الإنصاف أن هذا ناشئ من عدم التدبر في كتاب عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، وقد ظلم صاحبه قدس الله نفسه. طبعا هناك خلاف في العنوان، والأقوى أنه عوالي اللآلي لا الغوالي كما يرجح ذلك المستدرك. عوالي اللآلي ما هو عوالي اللآلي؟ عوالي اللآلي كتاب جمع فيه المصنف الأحاديث، قيل بأنه حشر فيه الغث والسمين، ولما توهموا أن قصد المصنف أن يجعل من كتابه ما يقابل كتاب الوافي وكتاب الوسائل وأمثال ذلك طعن فيه، وذلك للفارق بين مضمون كتاب الوافي والبحار والوسائل، خصوصا الكتابين الأولين، كتاب الوافي وكتاب الوسائل، وبين ما في كتاب عوالي اللآلي من حيث الاعتبار ومعروفية المستند واشتهار الروايات. قيل بأن هذا الكتاب أصلا لا عبرة به، والحال أن قصد المصنف ليس هذا. لا، هو صاحب الجمهور رحمة الله عليه أسبق من صاحب البحار بستين سنة خمسين سنة تقريبا، هو من علماء القرن العاشر. هو غرض صاحب عوالي اللآلي أن يجمع الأحاديث المتداولة على ألسنة الفقهاء فقط من دون أن يضمن صحتها، هو كان في مقام جمع الروايات المنقولة في كتب الفقهاء، سواء منها ما له أصل معتبر في الكتب زين، كالروايات التي يذكرها مثلا الشيخ الطوسي في الخلاف وهي مذكورة في التهذيب، أو مذكورة في الخلاف وهي مذكورة في الاستبصار، أو مذكورة في الخلاف ولها أصل في من لا يحضره الفقيه، أو لا رواية تنقل على ألسنة الفقهاء من قبيل الناس مؤتمنون على أنسابهم ولا أصل لها، لكن هي من مما يتداوله الفقهاء. غرض صاحب عوالي اللآلي ذكر هذه الروايات. الآن مما ذكر على ألسنة الفقهاء هذه الرواية وهي المرفوعة، طبعا من أين جاء بها ابن أبي جمهور المفروض أنه لا يطعن في أحد في نزاهته وصدقه وورعه وتقواه. فلا إشكال أن هنا أصلا لهذا النقل. نعم هو لم يضمن أن يكون الأصل معتبرا من حيث النقل والرواية. غرض صاحب العوالي ليس كغرض صاحب الوسائل، فصاحب الوسائل تعهد أن لا ينقل الرواية إلا من أصل معتبر، سواء كان هذا الأصل المعتبر أصلا معتبر عند سائر الفقهاء أو أصلا معتبرا عنده بعد أن أقام الشواهد. أما صاحب العوالي فلم يتعهد بهذا، تعهد بأن يذكر الروايات التي يتداولها الفقهاء على ألسنتهم.
هو أيضا يعني ملاحظ علينا كثير الروايات المصادر عامية.
نعم لأنها مذكورة، هو ما ذكره في المقدمة أنه يذكر الروايات التي تأتي على ألسنة الفقهاء أعم من أن يكون عاما.
يعني بعد هو ملاحظ كلمات فقهاء، بس من وين جابوا هذا؟ مو شغله يعني. ما
لا لا إيه أصلا لم يتعهد ولم يخص الكلام بفقهاء الخاصة. إيه لم يخص، هو قال بأنه سيذكر الروايات التي تذكر في ألسنة الفقهاء.
يعني شو الفائدة العلمية لمثل التصنيف إذا كان هذا غرضه؟ يعني معنى الرواية
ذكر القواعد العامة التي يذكرها الفقهاء على ألسنتهم، ولا يكون لها مثلا مأخذ تسهيل تناول الروايات التي يرجع إليها في كل باب. فإنك تريد أن تعرف مثلا الروايات العامة في باب مثلا الطهارة، الروايات العامة في باب مثلا البيع، هذا مما يفيد هذا
عليها.
وهو تصنيف على كل حال كان له أثر أو ليس له أثر. لا هو لم يستقصها، لكن لم يقيد الناقل بأن تكون الرواية معتمدا عليها. نعم يظهر من بعض عباراته أنه في مقام إيراد المشهور على ألسنتهم. الإنصاف أن الطعن ناشئ من عدم التدبر في غرضه، هذا المقصود. أما ما هو غرضه ذاك أمر آخر، لكن هو يعني رحمه الله لم يقل هذه الروايات معتبرة حتى يقال بأنه طعن فيه. ليش تطعن فيه؟ هو ما قال أنا أنقل الرواية المعتبرة، هو قال هذه رواية. الحين هل يطعن على صاحب البحار لأنه نقل روايات أصلا لا معنى لتوهم صحتها؟ خب لم يتعهد صاحب البحار بصحة كل ما يريده، مو مثلا الصدوق رحمة الله عليه، كذلك ابن أبي جمهور. خب نقول هذا لأن ابن أبي جمهور أحد فقهاء معدودين في عصره، يظهر من التدبر في مصنفاتهم أنهم على أعلى درجات الفقهاء والاعتبار، بل إن مصنفاته تكشف عن طول باع وسعة الطلاع في علوم عصره. مثلا ذكر في كتاب الأقطاب الفقهية بعض القواعد العامة التي تكشف عن سعة نظر للرجل والطلاع. ذكر مثلا في بعض كتبه ما يحتاج إليه الفقيه من أدوات حتى يجتهد، مما يعني أنه قد سبق عصره في تنقيح هذه المباحث بشكل جيد وبشكل لا. وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث، وهذه مما قد يتوهم أنها تعارض أدلة التخير. وجه المعارضة أو وجه التوهم أن التوقف في الفتوى يلازم الاحتياط في العمل، فإذا دلت على وجوب التوقف تدل على وجوب الاحتياط بالملازمة، والاحتياط خلاف التخير، إذن يقع بين أدلة الاحتياط وأدلة التوقف وأدلة التخير نوع من التعارض. من حيث لذلك قال هذا من حيث تعليل لقوله وأما بعد قوله عدا ما في مرفوع الزرارة، لما كان قوله وأما إنما يناسب كون أخبار التوقف معارضة باعتبار عطفها على مرفوعة زرارة، أراد أن يبين وجه المعارضة. قال من حيث إن التوقف في الفتوى كما تدل عليه هذه الأخبار يستلزم الاحتياط في العمل المباين للتخير كما فيما لا نص فيه، فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام كما يظهر من بعضها، فيظهر منها أن المراد ترك العمل وإرجاء الواقع إلى لقاء الإمام للعمل في باب الاحتياط.
يتكلم الآن في الصنف الثاني المعارض للروايات التحقيق.
نعم نعم، هذه الأخبار وإن دلت على التوقف الملازم للاحتياط، لكن المراد منها ظاهرا الاحتياط إلى أن يصل إلى الإمام. والاحتياط في مورد التمكن من الوصول إلى الإمام كما يكون في الجمع بين الدليلين أو في تركهما والعمل بالاحتياط، يمكن أن يكون في ذلك الظرف متحققا بترك أصل العمل، بترك أصل العمل، اللهم إلا أن يقوم مقتضى على وجوب العمل، فيدور الأمر حينئذ بين المحذورين والعقل حاكم بالتخيير في المقام. فإذا هذه الروايات لا معنى للاستفادة إطلاق وجوب الاحتياط التوقف فيها حتى مع ضرورة العمل بأحدهما، بل موردها ما إذا لم يكن العمل متعينا، بل نقول أنه إذا كان العقل مستقلا بتخيير المكلف عند ضرورة أحد الأمرين، فتكون هذه الأخبار غير شاملة لهذا الفرض، يتعين العمل بإطلاقها ومقتضى إطلاقها لزوم التوقف عن أصل العمل، فلا تكون مغايرة لما نحن فيه، لأن موردها ما إذا كان التوقف عن أصل العمل مغاية بغاية وهي الوصول إلى الإمام، وهذا ظاهر في إمكان الوصول. إذن هذه الأخبار مخصوصة بما إذا أمكن الوصول، ومن الواضح أن أخبار التخيير لا مانع من حملها على صورة عدم إمكان الوصول، فيكون لكل منهما موضوعا مغاير لموضوع دليل آخر. ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية الأخبار من باب السببية بتوهم، هذا وجه توهم الدلالة على أن حجية الأخبار من باب السببية، أنه لولا ذلك لا أوجب التوقف، أي لا أوجب الشارع التوقف.
وجه الملازمة
باعتبار أنه إذا قلنا بأن الخبرين حجة من باب الطريقية كان التعارض مستلزما لانتفاء طريقية كل منهما، أحدهما كاذب، ولا معنى لحجية أحدهما على نحو التخيير، إذ حجية كل منهما لأنه يحتمل أن يكون طريقا، ومع العلم الإجمالي بسقوط طريقية أحدهما واشتباه الكاذب منهما تنتفي الطريقية المعتبرة. لقال لقوة احتمال، هذا وجه انتفاء عدم الدلالة، وجه انتفاء الدلالة لما قال لا تدل على كون حجية الأخبار من باب السببية لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا في مورد التوقف لا حكما واقعيا ناشئا من تزاحم الواجبين، بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه من كون حجية الأخبار من باب الطريقية، بل هو أمر واضح. ومراد من جعلها من باب الأسباب عدم إناطتها بالظن الشخصي، من قال بأن حجية الأخبار لأنها أسباب أو من باب السببية أراد عدم دوران الحجية مدار الظن الشخصي، لأن الطريقية بحسب ما ينسبق إلى الذهن محمولة على الطريقية الفعلية المساوقة للظن الفعلي، ولا ظن فعليا عند التعارض، فدفعا لهذا التوهم قالوا لا، يراد بذلك كونها أسبابا، التعبير عنها أنها أسباب من جهتي أنها تسبب الظن الشخصي لولا المانع، أي راعوا في السبب جواز انتفاء المسبب وأرادوا بالمسبب الظن الشخصي، فقالوا أن دخالة الظن الشخصي في الحجية إنما هو من باب السببية، لا من باب الطريقية. مرادهم بذلك، هذا طبعا أحد أوجه العبارة، مرادهم بذلك أن المعتبر في الدليل حتى يكون حجة كونه سببا للظن الشخصي، ومن الواضح أن الخبر يكون سببا حتى في مورد التعارض، إذ لا يعتبر في السبب ترتب المسبب، كما يظهر من صاحب المعالم رحمه الله في تقرير دليل الانسداد. ثم المحكي عن جماعة، بل قيل أنه مما لا خلاف فيه أن التعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه، أي إن كان مشمولا للدليلين المتعارضين بحيث كان التعادل في نفس فعله، هذا الدليل يدل على أن هذا الفعل منه واجب، وهذا الدليل يدل على أن هذا الفعل منه واجب، وكان الدليلان متعادلين متعارضين متكافئين، كان مخيرا في عمل نفسه. وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي فيتخير في العمل، أي المستفتي كالمفتي. الشق الثاني أن يكون التعادل للمفتي لكن مو في عمل نفسه، في عمل المكلف، لأنه ليس مشمولا للدليلين المتعارضين، وقع للمجتهد في عمل المكلف لا في عمل نفسه. خب هنا إشكال يشير إليه الشيخ ضمنا بقوله وأما وجه الثاني، قال ووجه الأول واضح، كون المجتهد مخيرا إذا وقع التعادل في عمل نفسه هذا واضح لأنه القدر متيقن من أدلة التخير. أما وجه الثاني فلا يخلو من إشكال، وذلك لأن التخيير مورده تعارض الأدلة، والذي يراد من تعارض الأدلة بحسب الظاهر تعارض الأدلة بالقياس إلى من يكون مشمولا للدليل، والفقيه المجتهد ليس مشمولا للدليل بحسب الفرض، فكيف يقال أنه إذا تعارض الدليلان عند المجتهد يتخير المكلف؟ والحال أن من تعارضت لديه الأدلة ليس مشمولا لها فلا يكون مخيرا، والمشمول للأدلة لم تتعارض عنده الأدلة حتى يثبت التخيير. قال وأما وجه الثاني فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها، نصب الشارع للأمارات ولطريقية الأمارات، أي اكتفاء الشارع بالطريقية أو تتميم الطريقية، يشمل المجتهد والمقلد، فهذا الخبر حجة في حق المقلد وفي حق المجتهد، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضاها ودفع موانعها. فإذا أثبت ذلك المجتهد جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشترك، جواز العمل المشترك بين المقلد والمجتهد، العمل مشترك بين المقلد والمجتهد، جواز العمل أيضا مشترك بين المقلد والمجتهد، لكن الذي شخص موضوعه المجتهد، تخير المقلد كالمجتهد. المقلد المقلد نعم يرجع إلى الفقيه، الفقيه يقول موضوع التخير تام، كما يقول موضوع وجوب الصوم تام، ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل، كيف يفتي الفقيه للمقلد بأحد الدليلين والحال أنه لم يتعين ذلك على المقلد فيكون تشريعا، فهو تشريع. قال ويحتمل أن يكون التخير للمفتي، لا يخير المفتي، فإن قلت المفروض أن المفتي ليس مشمولا لكلا الدليلين، قلت نعم ليس مشمولا لكلا الدليلين لكنه مشمول لأدلة التخير، فإن قلت كيف نطبق أدلة التخير على الفقيه والحال أن مفاد أدلة التخير التخير في العمل، قلنا تخير المكلف كما يكون بلحاظ الصلاة يكون بلحاظ الإفتاء إذ الفتوى عمل فلا قصور لأدلة التخير عن شمول الفتوى. فإذا كان الإفتاء مبنيا على الدليل كان معنى شمول أدلة التخير للفتوى أنه يخير بالاستناد إلى هذا الدليل بين الاستناد إلى هذا الدليل والاستناد إلى ذلك الدليل، كما يكون عموم دليل التخير لباب الكفارة مقتضيا لجواز التكفير بعتق الرقبة وجواز التكفير بإطعام 60 مسكين. وإن شئت قلت أنه إذا جعلت الفتوى عملا كان عموم دليل التخير للفتوى ممكنا من دون حاجة إلى إقحام المقلد في البين، ويحتمل أن يكون التخير للمفتي فيفتي بما اختار لأنه حكم للمتحير وهو المجتهد. هذا بيان قوله لأنه حكم للمتحير بيان للمقتضي وللمانع لمقتضي ثبوت التخير للمجتهد ولمانع ثبوت التخير للعامي. أما كونه بيانا للمقتضي فلأن المجتهد متحير، وأما كونه بيانا للمانع بالنسبة إلى العامي فلأنه يدل على اختصاص التحير بالمجتهد، لذلك قال وهو المجتهد. وتعريف المسند والمسند إليه يفيد الحاصر، فيكون انحصار التحير في المجتهد مقتضيا لثبوت التخير له وانتفاء التخير عن عامي. إن قلت لما لا يكون الحال في المقام كالحال بالنسبة إلى الحالة السابقة التي يحكم فيها بالبقاء استنادا إلى الاستصحاب بالنسبة إلى المجتهد وبالنسبة إلى العامي، قال الشيخ قدس الله نفسه أن اشتراكهما في بقاء الحالة السابقة باعتبار ثبوت الشك بالنسبة إليهما، فنقول للمجتهد ابني على الحالة السابقة وللعامي ابني على الحالة السابقة. زين، وهذا من قبيل ما لو قال إذا شككت في بقاء طهارة الماء وقد تيقنت بها سابقا فابني عليها، فيكون المجتهد مرتبا للطهارة السابقة والعامي كذلك، لكن هذا من باب اشتراكهما في الموضوع فيشتركان في الأثر. أما في المقام فالتحير إنما هو خاصية المجتهد لا تحير عند العامي، العامي ليس متحيرا لأنه ليس ملتفتا إلى الأدلة. ولا يقاس هذا بالشك، هذا أي التخير الثابت في المقام الذي ادعي اختصاصه بالمجتهد، لا يقاس بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي مع أن حكمه وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه وبين المقلد. قد يقال بأن الشك الفعلي مخصوص بالمجتهد ومع ذلك يفتي للعامي، قال الشيخ لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي، والشك في الحكم الفرعي غير مخصوص بالمجتهد، فعليته مخصوصة بالمجتهد لا فرضه، فرضه موجود في الاثنين في نفس الحكم الفرعي المشترك، وله أي للشك في الحكم الفرعي حكم مشتركون، يعني هم الشك مشترك هم الحكم مشترك. والتحير هنا في الطريق إلى الحكم، هو بالتحير في الطريق إلى الحكم إنما هو شأن المجتهد، فعلاجه بالتخير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، كما أن العلاج بالترجيح مختص به. فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين، هذا مترتب على اختصاص العلاج، يقول إذا قلنا بأن الراوي لأحد الخبرين إذا كان أعدل وجب الأخذ بدليله، خب هذا إنما يكون بلحاظ حال المجتهد، فالأعدلية مرجحة بالنسبة إلى المجتهد إذا كان أحدهما أعدل عند المعامي والآخر الأعدل عند المجتهد، فيترجح ما قول من هو الأعدل عند المجتهد على قول من هو الأعدل عند العامي، لأن العبرة بالقياس، العبرة بحال الراوي بالقياس إلى المجتهد، لأن العلاج علاجه، العلاج بالترجيح علاجه هو أي المجتهد. قال: فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل وأوثق من الآخر، لأنه أخبر بأن العام المقلد أخبر وأعرف به مع تساويهما عند المجتهد، أو انعكس الأمر عنده فلا عبرة بنظر المقلد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية فالعبرة بتحير المجتهد لا تحير المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين وآخر يتفرع على آخر. والمسألة محتاجة إلى التأمل، وإن كان وجه المشهور أقوى، أي أن الأقوى كون التخيير في العمل لا التخيير في المسألة الأصولية، التخيير في العمل. خب، أورد على هذا أنه حتى لو قلنا بأرجحية قول المشهور، مع ذلك نقول بأن التخير في المسألة الأصولية ثابت، لأن التخير في المسألة الأصولية تخير في الإفتاء، والإفتاء عمل، وهذا يوافق قول المشهور مثلا. هذا حكم المفتي، وأما حكم القاضي، الحاكم والقاضي فيأتي الكلام فيهما إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.